فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة والقرابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الحلقات التي نتدبر بها معاني كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، نزل القرآن الكريم على قلب النبي محمد عليه وآله الصلاة والسلام ليتدبره صلى الله عليه وسلم وتدبره أمته من بعده. ليتدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليس مجرد التلاوة أيها الإخوة المطلوب منا، وإنما هي التلاوة مع التأمل والتدبر والمعرفة والعلم ثم العمل، ويجمع كل ذلك الإخلاص لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك تدبر الآيات القرآنية إنما يزيد الإنسان قوة وإيمانا، يزداد بتدبره لآيات القرآن الكريم قوة في إيمانه وقوة في علمه ومعرفته بما يريد منا الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن رسالة الله إلينا، هذه الرسالة مطلوب منا أن نقوم بالعمل وفق ما فيها من علم، فكيف يعمل من لم يعلم؟ ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله يقول: علم بلا عمل جنون. ضرب من الجنون، يعني لماذا يعلم إذا لم يعمل؟ وعمل بلا علم لا يكون. كيف تعمل ما لم تعلم؟ أنت أولا في البداية العلم، والعلم قبل العمل. ولذلك قال الله عز وجل في أمرنا بالتوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم علما يقينيا صادقا جازما أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك انطلق بالعمل بما أراد الله عز وجل. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجاءت هذه الآية الكريمة بعد الحديث عن آيات الصيام وآيات الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجاء بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الحقيقة هذه الآية القرآنية اختلف العلماء فيها هل هي آية منسوخة أم أنها محكمة ثابتة، والحق أنها ثابتة ولا نقول بالنسخ إلا في مواطن اتفق العلماء على نسخها. أما هذه الآية فهي آية صحيحة كريمة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقاتلوا أيها المخاطبون أيها المسلمون، وقاتلوا جاهدوا بأعداءكم، قاتلوا في سبيل الله في طريق طلب رضوانه سبحانه جل في علاه لإعلاء كلمته وإعزاز دينه، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ريان أي ذلك في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا معنى السبيل، السبيل هو الطريق في اللغة، في سبيل الله في الطريق الذي يوصلكم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. لا طريق يوصل إلى رضوان الله سبحانه إلا إذا كان الإنسان في قلبه وعقيدته ويقينه أنه يعمل لأجل رفع راية الله سبحانه وتعالى ورفع راية الإسلام عالية خفاقة. من الذين يقاتلون؟ الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي الذين يبدؤونكم بالقتال من الكفار من قريش وغيرها، ولا تعتدوا، لا تعتدوا عليهم ما داموا مسالمين لكم، لا تظلموهم بالقتال مثلا في الحرم، لأن يعني الحرم لا يبدأ به بالقتال إلا إذا كان الأمر فيه دفاع عن النفس، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب، والحب هو إرادة الخير، لا يريد الله الخير بالمتجاوزين الحد بمخالفة أمره ونهيه سبحانه جل في علاه. طيب ما علاقة هذه الآية الكريمة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم؟ بعضهم يرى أن هذه الآيات نسخت هذه الآية، هي الحقيقة لم تنسخها إخواني. القتال مع عدم الاعتداء على المقاتل هنا لفئة معينة، فئة المسالمين، المسالم الذي لا يبدأك بقتال وليس من وجوده خوف وضار عليك وعلى دينك، هذا لا يقاتل، لا يقاتل. أما المقاتل، المقاتلون الذين يقاتلونكم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم، هم بدأوكم بالقتال. وقاتلوا المشركين كافة حال كونهم يقاتلونكم كما يقاتلونهم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فلذلك يعني ما نقول في مسألة النسخ، لأن كل آية لها مناسبتها ولها أناسها الذين تتحدث عنهم الآية القرآنية. والفتنة أشد من القتل، بعض الناس بيأخذ هنا كلمة الفتنة على معناها العام، لما واحد يتكلم في كلام فيه فتنة بين الناس ويريد أن يفتن بينهم بمعنى أن يخرب العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، يقول يا أخي اتق الله الفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل هنا الفتنة بمعنى الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان في الحرم وفي غيره، وصد الناس عن سبيل الله، فتنة الناس عن دين الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة كانت، أشد وأشر وأقبح من القتل، أي من قتلكم إياهم. ولذلك هذه الآية لما نزلت بسبب أن بعض المسلمين استعظموا وتعاظموا مسألة قتال الأعداء، كيف نقاتلهم في الحرم وكيف نقتلهم، فقال الله عز وجل فتنتهم لكم عن دينكم أشد من قتلكم إياهم. والفتنة فتنتهم لكم عن دينكم أشد من قتلكم إياهم، لأن الإنسان إذا فتن عن دينه وإذا منع من أن يقوم بشعائر دينه فكأنما هو ميت. الإنسان بلا دين وبلا حياء بلا, 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 بلا عبادة لله هو حاله حال الميت، سواء لا فرق بينهما. ولذلك قال العلماء أن الشرك كان أعظم من القتل، قال لأن الشرك بالله ذنب يستحق صاحبه الخلود في النار، بل إنه يكون صاحبه ميتا في الدنيا قبل أن يموت في الموت الحقيقي. وبينما القتل لا يستحق، يعني لا يكون القاتل مخلدا في جهنم كما هو المشرك. والكفر يخرج صاحبه من الأمة والملة، وليس القتل كذلك. فثبت أن الفتنة أشد من القتل. وهذه الجملة جواب عن سؤال المقدر: إن خفتم أن تقاتلوهم في الشهر الحرام ورعيتم حرمة الشهر والإحرام والحرم، فالشرك الذي حصل منهم الذي فيه تهاون برب الحرم وعدم الاكتراث بأمر الله سبحانه وتعالى أبلغ وأشد من قتلكم إياهم. ولا تقاتلوهم، أي لا تبدأوهم بالقتال عند المسجد الحرام، أي في الحرم المكي، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هنا أصبحت المسألة إلزامية، أنهم قاتلوكم فاقتلوهم، إن الله يحب، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين، جزاء الظالمين لأنهم هم الذين بدأوا، كذلك جزاء الكافرين أن يفعلوا بهم مثل ما فعلوا بغيرهم من المؤمنين. فإن انتهوا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام فإن الله غفور رحيم، يغفر الإسلام ويجب ما قبله. وإذا دخل الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما كان منه قبل ذلك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى يسلموا ولا يكون فتنة، اللي قلنا عنها الشرك الذي هو فتنة الإنسان عن دينه، وحتى يكون الدين لله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الله، ليس للشيطان حظ فيه، حتى يكون الدين لله. فإن انتهوا وانزجروا وانكفوا عن قتلكم وعن عن 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 الكفر الذي هم عليه فلا تعتدوا عليهم، إن الله لا يحب المعتدين، فلا عدوان إلا على الظالمين. صحيح لم يرد هنا فلا تعتدوا عليهم، لكن نهاية الآية دلت أن الله لا يريد منا أن نعتدي على أولئك القوم بأي وسيلة كانت. فلا عدوان إلا على الظالمين، أي على المبتدئين بالقتل. والظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، كما أن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فالظالم يضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالإنسان عندما يكفر بالله عز وجل وضع نفسه في غير المكان اللائق بها، في غير المكان الذي تستحق أن تكون فيه نفسه، وهو الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، فيكون قد أساء لنفسه قبل أن يسيء لغيره، أساء لنفسه في شركه وفي كفره وكفرانه بالله سبحانه وتعالى. إن انتهوا عن الأمر الذي يوجب قتالهم فلا تقاتلوهم، اللي هو الكفر أو القتال، سواء كان إذا امتنعوا عن كفرهم فلا يقاتلوا، وإذا امتنعوا عن قتالكم فلا يقاتلوا أيضا. فلا قتل إلا على الذين ينتهون، فلا قتل إلا على الذين ينتهون عن الكفر، فإنهم بإصرارهم على المصرين على الكفر، بإصرارهم على كفرهم ظالمون لأنفسهم. ثم جاءت الآية بعد ذلك تبين مسألة الأشهر الحرم، فقال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. أنت دخلت يا محمد لقضاء العمرة بالشهر الحرام، وهو شهر ذي القعدة، من السنة السابعة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتمر ويدخل المكة البلد الحرام. وهذا الشهر شهر حرام، سمي كذلك لحرمة القتال فيه. فالشهر الحرام بالشهر الحرام الذي صدوك فيه عن دخول مكة، واحدة بواحدة، وهو ذو القعدة من السنة السادسة، أي من استحل دمكم من المشركين في الشهر الحرام فاستحلوا فيه دماءهم، لأن الجزاء من جنس العمل. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة وهو ما يجب احترامه. إخواني كل شيء له حرمة، الدين له حرمة، والقرآن له حرمة، والأمور الشرعية والدينية لها حرمات. من الأصل للإنسان أن يقدر هذه الحرمة. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الآن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، تعظيم الأشهر الحرم، تعظيم البيت الحرام، تعظيم ما عظمه الله عز وجل، تعظيم القرآن الكريم. القرآن هذا المصحف الذي بين أيدينا يجب أن نعظمه وأن نقدره وأن نرعى حقه، لأنه من حرمات الله التي أمرنا أن نعظمها، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ودائما أبدا نحن نؤكد على هذه المسألة يا إخواني، والشيء بالشيء يذكر. نحن نتكلم صحيح عن أشهر الحرم وعن الحرمات، لكن أذكر هنا بمعارض حديثي عن مسألة تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، أن يكون القرآن له في صدورنا المنزلة العظيمة والمنزلة العالية الرفيعة، ومثله المصحف، المصحف الشريف الذي يحوي بين دفتيه كلام رب العالمين. يجب أن يكون له في أنفسنا المكانة العالية. دائما لما ندخل المساجد نجد أنهم كاتبين جزاهم الله خيرا على حاملات المصحف: لا تمدن رجليك ولا تضع قدميك أمام المصحف الشريف، لا تمدها في مقابلة المصحف. وهذا حق، ويجب أن ينتبه الناس لذلك. يكون إنسان جالس ومد رجليه، حاط رجله بجانب المصحف. اتق الله عز وجل فيما تفعل، هذا أمر لا يجوز شرعا، وهو مما يناقض تعظيم القرآن الكريم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظ بعض الناس عندما يريد أن يقرأ من المصحف، عندما يقلب صفحات المصحف يضع ويأخذ من ريقه ويضع على صفحات المصحف ويقلب، هذا أيضا من مما ينافي تعظيم حرمات الله عز وجل وحرمة المصحف الشريف. قلب ورقات المصحف لكن دون أن تأخذ من ريقك، هذا منهي عنه. وكان السلف يعني يعنفون على مثل هذه العادات السيئة التي يعتادها بعض الناس دون أن يشعر بذلك. أيضا من جملة ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان إذا تناول المصحف، يتناوله بيمينه، يفتحه بهدوء وبسكينة وتعظيم، يريد أن يعيد المصحف إلى مكانه، ما يرمي. ولاحظ بعض الناس بعد أن يكمل قراءة المصحف القرآن الكريم المصحف تجده يرميه على الرف هكذا، يعني بطريقة وكأن فيها نوع من عدم الاحترام للقرآن. يا إخوة، هذا المصحف الشريف يحوي كلام رب العالمين، فينبغي أن نعظمه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. يعني الحرمات قصاص، يعني يجري فيه قصاص وبدل. فكما هتكوا حرمة شهركم بالصد والقتل والمنع عن، فافعلوا بهم مثله، وادخلوا عليهم عنوة فاقتلوهم إن قاتلوكم وأخرجوهم إن أخرجوكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. القرآن الكريم يعلمنا قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، يعلمنا قاعدة أن البادئ أظلم، وأن البادئ إذا بدأ بالظلم فأن ترد ظلمه عنك لست ظالما له بذلك. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، مع المتقين بالنصر ناصرهم وبالحفظ حافظهم فيحرسهم ويصلح شأنهم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ابذلوا أموالكم وأنفسكم وضحوا في سبيل دينكم وقدموا ما أعطاكم الله عز وجل من الخير، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا توقعوا أنفسكم بالهلاك بعدم الإنفاق في سبيل الله. وهنا طبعا عبر بالأيدي عن النفس، لأن الأيدي هي التي تقوم بالعمل غالبا، وذلك من باب الاكتفاء بالجزء عن الكل، ولأن بها ما يفعل الإنسان وما يأتي وما يذر. وطبعا هذه الآية الكريمة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم، أو أحسنوا في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته، بأن يكون ذلك الإنفاق وسطا لا إسراف ولا مخيلة ولا تقتير فيه، أو أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى في الإخلاف عليكم، أن الله يعني أحسنوا الظن أنه ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن يكون عندك حسن الظن بالله، أنفق ينفق عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. إخواني، هذه الآية الحقيقة لها قصة، في كما يذكر علماء السير أنهم كانوا في لما كان المسلمون في فتح القسطنطينية وكانوا محاصرين لأسوارها، اندفع أحدهم في صفوف الأعداء يقاتل، فقال بعض المسلمين ألقى بنفسه إلى التهلكة، انظروا إلى هذا، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فكان من جملة الذين حضروا في ذلك الموقف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ليس الأمر كذلك، الآية لم تنزل بهذا الأمر، وإنما نزلت بنا نحن معاشر الأنصار لما فتح الله عز وجل على نبيه الفتوحات وفتح له الأرض ومكن له لدين الله عز وجل في الأرض، قلنا في أنفسنا هذا الله عز وجل قد نصر دينه ونصر وأيد نبيه، فلو رجعنا إلى بساتيننا وإلى أرضنا فأصلحناها أصلحنا من شأنها. فأنزل الله عز وجل، ويعني كأنه يقول نترك الأمر مع رسول الله، نترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعود إلى أموالنا وضيعنا فنصلحها. فأنزل الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله، استمروا على ما أنتم عليه من الإنفاق في سبيل الله، من الخروج في سبيل الله، من مقارعة الأعداء، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تعودوا إلى ضياعكم وبساتينكم وأشجاركم وثماركم فتصلحوها وتتركوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا الإنسان إذا عرف سبب نزول الآية أدرك معناها. ولذلك أنا دائما أقول لأخواني ضروري جدا أن نعرف أسباب النزول، فمن حكم أسباب النزول، من حكم معرفة أسباب النزول، أن الذي يعرف سبب نزول الآية لا تشكل عليه المعنى، لا يشكل عليه المعنى، بل يعرف المعنى على حقيقته تماما، كما أن الذي يجهل سبب النزول قد ينزل الآية على غير ما نزلت إليه عليه، وقد يفهم الآية على غير الطريقة التي يجب أن يفهمها، كما فهم بعض أولئك القوم عندما ظنوا أن الإنسان إذا جاهد في سبيل الله ألقى بنفسه إلى التهلكة، بينما جاءت الآية تقول إذا ترك الإنسان الجهاد فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في معرفة سبب نزول الآيات القرآنية. هذه الحقيقة وقفة هنا الحقيقة عند هذه الآية الكريمة. أما الآية التي جاءت بعدها وهي قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بدأت الحديث عن الحج وعن أركان الحج وعن أعمال الحج التي ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يقوم بها، على أن يقوم بها على الوجه الأكمل الذي ينبغي أن يحرص عليه. لكن هنا قبل أن أخرج عن هذه الآيات أرجو أن ننتبه لشيء مهم جدا، عندما يعلمنا القرآن الكريم أن ننفق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى أعطانا ورزقنا وطلب منا أن ننفق. إذا قال الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مش من رقان أموالكم، أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. أنت مستخلف في المال، فإذا أنفقت فإنما تنفق من مال الله. ولذلك قال الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن ننفق إنما يريد هذا الأمر لخير لنا، لخير لنا، فإن المنفق إنما يعود الخير عليه قبل أن يعود على المنفق عليه. ولذلك ثقوا تماما أن الإنسان ينبغي أن يكون المعطي، يجب أن يكون أكثر سعادة وأكثر سرورا من الآخذ، لأنه يعلم أن الله عز وجل قد وفقه لعمل قد حرم منه كثيرا من الناس. فلذلك هي دعوة حقيقة أن يقدم الإنسان من ماله. ولذلك دائما كانوا يقولون قدم لنفسك مالا وأنت مالك مالك، من قبل أن يقضى عليك ولون حالك حالك، إما إلى الجنة أو في المهالك هالك. الإنسان هو عندما يكون قد أكرمه الله عز وجل وأعطاه، فبالإنفاق يزداد الخير. ولذلك قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقسم، ثلاث أقسم عليهن، كما قال صلى الله عليه وسلم أقسم. وعندما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقسم على أمر يقيني قطعي. ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. ثلاث أشياء يجب أن يحرص عليه الإنسان. أولا ما نقص مال من صدقة، المال ما إذا بحسب ظاهر الأمر نقص الألف من العشرة التي أخرجناها منه، فوالله إن البركة التي تكون فيما بقي أكثر من الألف الذي أنفقته وخرج من عندك. ما نقص مال من صدقة، قد يعوض الله عليك هذا الذي أخرجته صحة في بدنك، صحة في ولدك، عافية وحفظا وتمكينا وإعطاء، وكثير من الأشياء التي ينبغي أن يحرص الإنسان وهو دون أن يشعر الله عز وجل يعوضه ويعطيه خيرا مما أنفق، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعوض المنفق أكثر مما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إذا عفى الإنسان عن أخيه. يا إخواني، العفو عند المقدرة. إذا انظر إلى الإنسان الذي طلب منك أن تعفو عنه فاعفو لقاء أن يعفو الله عنك. ولذلك لما كما ذكروا في بعض القصص في بعض الآثار الواردة أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيقول لله عز وجل يا ربي خذ حقي من فلان، إن لي عنده حق. قال أو تعفو عنه؟ قال يا ربي خذ حقي منه، أنا أريد حقي، أريد حسنة أثقل بها موازيني. قال أو تعفو عنه؟ قال أريد حقي. فقال له انظر، فينظر إلى قصر في أعلى الجنة فيقول يا ربي لمن هذا القصر؟ فيقول هذا للذين يعفون عن الناس، العافي عن أخيه. قال يا ربي أشهدك أني عفوت عنه. فيقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن عفى عن أخيه في الدنيا كان الله عز وجل هو الرحيم الكريم العفو الغفور يعفو عنه في الآخرة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. لا ينبغي الإنسان أن يكون عنده ما يتعلق بالتعالي على الناس، بل يكون متواضعا ليزداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أمرنا أن ننفق، فأنفقوا في سبيل الله، وقدموا لأنفسكم وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه التوجيهات الربانية سنعيش معها بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكرمنا وإياكم بأن نمتثل أمر الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، لا زال الحديث فيه بقية باقية، أسأل الله أن يكرمنا لنستكمل الحديث في حلقة قادمة إن شاء الله. أما الآن فنخرج لفاصل قصير، ثم نعود إليكم لنستمع لتلاواتكم ومشاركاتكم، فكونوا معنا. بارك الله فيكم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب بكم مرة ثانية، ونحيي إخواني وأخواتي الذين انضموا إلينا بعد هذا الفاصل. معنا اتصال مع الأخ عواد من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا عواد؟
الحمد لله كويس.
حياكم الله، مرحبا. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
لقد حق القول،
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
صلى الله عليك يا عواد، ما شاء الله جزاك الله خير. أنبه عليك أخي بتنبيهين مهمات جدا تنتبه لهم في أثناء القراءة. أول شيء الهمزات، همزة القطع يجب أن تخرج من أقصى الحلق. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني هذا تحقيق الهمزة، همزة القطع بشكل جيد إن شاء الله. والمسألة الثانية القلقلة، القلقلة عند حروف قطب جد هذه مهمة جدا أنك تنتبه لها، خاصة إذا كان الحرف ساكنا حتى يخرج الحرف واضحا صحيحا متميزا عن الحروف الأخرى. بارك الله فيك وجزاك الله خير. معنا اتصال.
السلام. ألو.
أيوة عبد المحسن، السلام عليكم.
السلام أبو حمزة. أمين.
أبو حمزة، مرحبا يا أبو حمزة، تفضل.
الفرحيم وما النظيم
الذي جمع مالا وعدده. أيوة نعم.
آدم وما ضلده نار الطمع وما نار الطمع عدل وما فده بها مدده تلو ما بها مدده.
جزاك الله خير يا عبد المحسن، أنت قدمت جهدك، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك على هذا الجهد وأن يطلق لسانك بالكتاب العظيم الكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يكرمك بأن يحقق أمنيتك أن تقرأ القرآن غضا كما نزل، وهذا وذلك على الله بعزيز، نسأل الله أن يستجيب ذلك. معنا أم أيمن من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أم أيمن.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك، الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن طافوا الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أحسن الله إليك يا أم أيمن، جزاك الله خيرا وبارك فيك ما شاء الله قرأت لنا برواية ورش عن نافع. لكن انتبهي للمدود يا أم أيمن، أنت تقرأي بطريق الأزرق، انتبهي للمدود المشفعة عند ورش المد المتصل منفصل ست حركات قولا واحدا ليس فيه خلاف. معنا سهام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا سهام، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا من فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق الحكيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين.
أحسن الله إليك يا سهام، ما شاء الله جزاك الله خيرا. لاحظ الضاد، استنتبه للضاد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، حتى سيضيق صدرك قريب من الدال، يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. جزاك الله خيرا يا سهام، قرأت لنا برواية ورش عن نافع المدني. نعم، معنا وسام من الأردن، السلام عليكم.
يعطيكم العافية.
عافاك الله، حياك الله، تفضل.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما بالقبل
وما جعلنا وضح الصوت بروح بيجي يا شيخ وسام وما جعلنا القبلة نعم وضح
وما القبل فيكم عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيعكم إن الله الناس لطيف رحيم.
جزاك الله خير أخي وسام، شكر الله لك على اتصالك وبارك الله فيك. شيء تقطيع شوي بالصوت لكن ما شاء الله قراءتك جيدة، أحكام التجويد عندك مطبقة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليه. نعم معنا اتصال، معنا أبو علي من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
ضم العين جيدا. فلا عدوان إلا على الظالمين.
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
جزاك الله خير يا أبو علي، شكر الله لك على اتصال قراءة طيبة ما شاء الله، سأل الله أن يثيبك. أبو علي من المهتمين المتابعين ما شاء الله، جزاك الله خير، سأل الله أن يكتب ذلك في يعني صحيفتك إن شاء الله تعالى، متابعا للقرآن الكريم مهتما يعني يريد أن يحسن قراءته بقدر الإمكان. جزاك الله خير يا أبو علي. معنا أنس من الأردن. السلام عليكم. قطع الاتصال مع أنس، حاول اتصل مرة ثانية. أخي الحبيب جزاك الله خير بارك الله فيك. ومعنا أم إبراهيم من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم إبراهيم اقرأي.
بارك الله بك، جزاك الله خير، ألبسك العافية والصحة.
حفظكم الله وبارك فيكم، شكر الله لكم، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها.
أعيد مرة ثانية. وآتوا البيوت. همزة قطع. وآتوا البيوت من أبوابها.
ويأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
وقتلوهم
حيث تقفوا ثموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
جزاك الله خيرا يا أم إبراهيم، شكر الله لك على اتصالك وبارك الله فيك. ما شاء الله قراءة طيبة، أحكام التجويد مطبقة بخارج الحروف جيدة، يعني ما شاء الله يعني في تحسن وواضح في المستوى. شكرا جزيلا. معنا ضحى من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتي اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
أحسن الله إليك يا ضحى. ما شاء الله تبارك الله، أنت ضحى بالتقليل أيضا، شكر الله لك يا ضحى بارك الله فيك. ما شاء الله قراءة ممتازة وأحكام ورش عندك مطبقة بشكل جيد. أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها، وأشكر من خلالك معلمتك التي علمتك هذه القراءة هذه الرواية بشكل جيد. ما شاء الله شكر الله لك وجزاك الله خيرا. معنا اتصال. معنا أنفال أيضا من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
كيفك يا أنفال؟ كيف حالك؟
بخير.
بخير الحمد لله. تفضل اقرأ يا أنفال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
أحسن الله إليك يا أنفال. ما شاء الله حسبك يا أنفال. ما شاء الله تبارك الله. قراءة ممتازة أيضا وقراءة ما شاء الله مطبقة الأحكام. أسأل الله أن يأجرك ويثيبك ويكرمكم جميعا، لأن الحقيقة هذه الإشراقات التي نسمعها من هذا الجيل المبارك تدل على أن الأمة مقبلة على خير وبركة إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك في أبنائنا وفي بناتنا بشكل، أسأل الله أن يثيبهم ويجعلهم من خدمة كتابه الكريم ومن حفظة قرآنه الكريم المجيد إن شاء الله تعالى. نعم معنا اتصال. أميمة أيضا من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أميمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
ما شاء الله عليك يا أميمة. حسبك يا أميمة. ما شاء الله عليك. لكن ينبهك بالنسبة لصلة الميم إذا وقفت عليها ما فيها صلة يا بنتي. عليهم إذا وقفنا عليها صل عليهم. الصلة لا تكون إلا حالة وصل الميم بما بعدها. جزاك الله خيرا يا أميمة وأحسن الله إليك. ما شاء الله. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا ويبارك في جهود العاملين المخلصين في تعليم أبنائنا القرآن الكريم. أسأل الله للجميع التوفيق والثبات والسداد والرضا والقبول، إنه سميع مجيب الدعاء. حقيقة سررت كثيرا بما سمعت اليوم من هؤلاء هذه الفتية المباركة إنهم فتية آمنوا بربهم، أسأل الله أن يزيدهم هدى وأن يكرمنا وإياهم لما يحب ويرضى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.